إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فهذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 70 بعد 100 الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله ألا يحرمنا وإياكم من العلم النافع، وأن يرتقي بنا وبكم إلى الطاعات في سبيل العلم والبصيرة وحصول الفرقان. فإن هذه الدورات العلمية لكتب علمائنا والتعرف على تراجمهم لا فضل عظيم ومنة من منن الله سبحانه وتعالى علينا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات في هذا الطريق، وأن يجعل عملنا جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يجعله سبحانه وتعالى لنا فردوسا أعلى. هذه الدورة العلمية 70 بعد 100 الأولى جعلناها دورة علمية خاصة في ترجمة بعض علماء الأمة الذين رأينا أن نعرف بهم وأن نعرفهم مع وأن نتعرف عليهم مع إخواننا. فإن كل من دعا إلى السنة ورفع لواءها يوما ما، فحق علينا جميعا أن نتعرف عليه وأن نعرف الأمة به، وهذا أقل حقوق تكون لعلمائنا علينا، خصوصا في الزمان الذي نعيش فيه والعصر الذي نعيش فيه. فإن من العلماء علماء السنة في القرون يترجم لهم في كل عصر وفي كل زمن، ففي 100 الأولى ترجم علمائها، والثانية والثالثة والرابعة إلى عصورنا هذه، وتراجم موجودة للعلماء وكتب التراجم موجودة. أما في عصرنا هذا، فإن من عرف عالم سنة ورأى له فضلا واطلع على جهد له، فإنه أراه من الدين عليه، والدين للسنة وأهلها أن يبرزها أمر هؤلاء حتى يعرفوا في الأمة. فإننا نعلم أن الحق إنما هو متكون من أمرين: منهج وداع إليه، منهج والصراط المستقيم، هذا المنهج القائم على الكتاب والسنة، والشيء الثاني داع إلى هذا المنهج وحامل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن هناك والحمد لله في كل عصر من يقوم لله سبحانه وتعالى بهذا المنهج ويدعو إليه ويقربه للناس، كما سبق وبينا في أن الإنسان لا يفهم الدين إلا بفهم الأوائل، ولكن أهل زمانه من أهل البصيرة هم الذين يربطونه بالأوائل. فكل واحد منا يحتاج إلى همزة الوصل التي تصله بمن سبق. صحيح أن الكتاب والسنة وأن فهم سلف الأمة هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتلقى وأن يحتذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وقال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجعل منهج المعصوم هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وكما جاء في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لكن من الذي يعرفنا على منهج الصحابة؟ من الذي يعرفنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يقرب إلينا كتبه؟ ففي كل عصر قام من يشاهد بهذا المنهج ليربطك بمن سبق. حتى كان في عصرنا هذا علماؤنا الأفاضل الأماجد، هؤلاء يربطون بمن سبقنا، أسمعون الكتابة السلفية وأسمعون الإمام السلفي، مثل الأب الذي يربيه أبوه ثم يربيه هو ولده بعد ذلك. همزة الوصل لا ينبغي أن تنقطع، ولو انقطعت في عصر من العصور فهذا انقطاع في السند، قد يضيع الحق في عصرك وبعد عصرك إذا كنت سببا في قطع هذا الإسناد وتلك الصلة الوثيقة. ففي كل عصر ينطق بالحق ومن ينشوه، وهذا النطق بالحق هو إمام معاصر يربطك بمن سبقك. هناك من العلماء من تكون لهم الشهرة والحمد لله نظرا لإمامتهم الكبرى، وهناك من العلماء من لا تكون لهم شهرة معروفة عند كثير من طلبة العلم. عالمنا اليوم وإمامنا اليوم، والله ما أردت سبحان الله وما كانت النية في هذه الدورة أن نترجم له، وإن كانت النية من حوالي سنتين أن نترجم له، لكن مع المشاغل حتى جلست به أنتقي بعض رسائل هذه الدورة، فإذا بإذا الإمام فوجدت بعض الكتب التي ترجمت له، فقلنا إن شاء الله نجعل له بإذن الله عز وجل ترجمة له ولبعض العلماء أيضا الذين كانوا معه في زمانه وعصره، وكان قريبا منه وهو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أيضا رحمه الله تعالى، فقلنا بأن هؤلاء نجعل لهم بإذن الله بعض التراجم الخاصة لنتعرف على هذه الشخصية وعلى دورها وعلى جهادها في نشر السنة. ذلكم هو الشيخ العلامة المصري وإمام الحرم المكي الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من علماء الأمة ومن علماء أنصار السنة أولا، جنبا إلى جنب مع مؤسسيها الشيخ محمد حامد الفقي، وعلى دربهما وكذا كان الشيخ عبد الرحمن الوكيل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فهو من العلماء الذين أيضا يترجم لهم في هذه الطبقة. فعندنا الشيخ محمد حامد الفقي، عندنا الشيخ خليل هراس، عندنا الشيخ أحمد شاكر، عندنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل، هؤلاء العلماء ينضم الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ينضم إليهم أيضا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والذي سنجعل له إن شاء الله دورة علمية خاصة. شيخنا اليوم وعالمنا اليوم له ميزات قد لا يشارك فيها أحد من العلماء المصريين هؤلاء في هذا العصر، ذلكم أنه إمام الحرم المكي وأول مصري أما في الحرم المكي، بل ومن أبكر من أما في الحرم المكي في عهد الملك عبد العزيز ابن سعود رحمه الله تعالى، الذي كان حريصا على تقريب العلماء من هنا وهناك، فلم يكن عنده فرق بين عالم مصري وغير مصري وعالم سعودي وغير سعودي، إنما كان محبا للعلم وأهله آخذا بنصيحة بطانته الصالحة. فكان هذا الإمام الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إماما للحرم المكي رقم 3 في عهد الملك عبد العزيز، فقد تقدم لإمامة الحرم المكي الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ، وولده عبد العزيز بن حسن آل الشيخ ابن عبد الله بن حسن آل الشيخ أبو السمح هو الإمام الثالث الذي وقف في محراب المسجد الحرام، وله أولية وهي أنه أول من صلى في مكبر صوت في الحرم المكي، أول من صلى في مكبر صوت كان الشيخ عبد الظاهر أبو السمح. وأيضا بقي هذا الشيخ لم يكن قد أما بعض الأشهر أو له خطبة مثلا خطبة عرفة، وإنما ربع قرن والشيخ إمام في الحرم المكي رحمه الله تعالى. إذن هذه ميزة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل، وانضاف إليه توفيق آخر وهو أنه كان معه في الإمامة أيضا أخوه الشيخ عبد المهيمن أبو السمح رحمه الله تعالى، فقد كان سببا في ذلك
ولما اتبعه أيضا الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى جيء به إلى الحرم المدني مباشرة، وبقي بها سنة يؤم في الحرم المدني أخوه عبد المهيمن، يؤم في الحرم المدني ويدرس، ثم بعد ذلك استدعاه الملك عبد العزيز إلى الحرم المكي ليكون أيضا إماما وخطيبا في الحرم المكي. إذن اثنان مصريان ومن بيت واحد، يعني اثنان مصريان ومن بيت واحد، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ عبد المهيمن أبو السمح. حتى ظننت ان الشيخ عبد المهيمن ابو السمح هذا قد يكون هو نفس الشيخ عبد الظاهر، لكن هذه مثلا اسم اخر او كذا، فاذا به انه اخوه وقد اما في المسجد الحرام. طب والثالث الذي اما؟ ثالث امام في المسجد الحرام هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه. والشيخ عبد الظاهر قد تزوج اخت الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكان قد تاب إلى السنة ورجع إلى السنة الشيخ محمد عبد الرزاق على يد الشيخ عبد الظاهر أبو السامح. فيكون الثلاثة الأئمة الشيخ عبد الظاهر وهذا أولهم، والشيخ عبد المهيمن هذا أخو الشيخ عبد الظاهر، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وهذا صهر الشيخ عبد الظاهر. أظن هذه الثلاثية يعني من النوادر التي يعني حصلت لهذا البيت، واحسبه ان شاء الله ان هذا البيت بيت ان شاء الله بيت مبارك، لان هذه فضيله ليست سهله ان يؤم في المسجد المكي مسجد الحرام ويدرس فيه ويخطب على منبره على مدار ربع قرن وربع قرن حساس جدا جدا. شيخ عبد الظاهر كما سياتينا ترجمته من 1300 الى 1370، يعني كانت وفاته بالميلاد حوالي 1950، من 1880 تقريبا او كذا من الميلاد، يعني كانت فتره حساسه فيها الحرب العالميه الاولى وفيها الحرب العالميه الثانيه وفيها احداث ضخام، فكون الشيخ كان في هذا المكان فهذا لا شك انه فضيله عظيمه جدا. يعني لو سالت على في هذا العصر وربما يكون قبل ذلك الله اعلم، من من الائمه المصريين الذين اما في المسجد الحرام؟ الثلاثة من يكاد أن يكون ثلاثة من بيت واحد، الشيخ عبد الظاهر، الشيخ عبد المهيمن أبو السمح، وصهر الشيخ عبد الظاهر والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. هذه ميزة عظيمة جدا لا تزال تذكر لهم. أول إمام في المسجد في الحرم المكي صلى في الميكروفون. طبعا الميكروفون ده كان في أهل نجد بالذات، وقبل يعني هذا كان يعتبروه بدعة من البدع. أول استعمال الميكروفون في الصلاة كان ذا ضجة كبيرة جدا في المملكة وكذا، على اعتبار هل هذا بدعة ولا من السنة، من البدعة ولا من السنة. فأول إمام صلى في الميكروفون كان شيخ عبد الظاهر أبو السامح. له أيضا أولية أخرى ستأتينا في ترجمته، وهو المؤسس الأول لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة التي لا زالت إلى الآن. المؤسس الأول وهو الذي عرض فكرة هذه الدار على الشيخ على الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى، وسمح له بذلك وساعده، فكان أول مؤسس لها. من نائبه؟ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. من الطلاب بين الاندونيسيين وبين الافريقي والافارقه وغير ذلك؟ ما كان منهم السعوديين في اول الامر والمصريون وغير ذلك، فكان اول مؤسس لهذه الدار التي ما زالت الى الان، وكانت محل دار الارقم ابن ابي الارقم ابن الارقم الارقم بن الارقم رضي الله عنه. ما زالت هي الى الان موجوده، الدار موجودة إلى الآن، وكان محلها محل دار الأرقم. فكانت هذه أيضا أولية للشيخ عبد الظاهر أبو السامح. ومع الحمد لله علمه وتدريسه في الحرم ودعوته إلى السنة، فمثل هذا الرجل حقيقة رأيت أننا ينبغي أن نتعرف عليه وعلى علمه وعلى ترجمته، لينضاف إلى العلماء الأكابر الذين شرف بهم هذا العصر في تعليمهم للسنة، ألا وهو الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى، أول إمام مصري يؤم في الحرم المكي. سوف تتناول هذه الدورة العلمية عدة مباحث، منها ترجمة الشيخ، ومنها القصيدة النونية في بيان الوسيلتين، الوسيلة الإسلامية والوسيلة الشركية، مع بيان أقسام التوحيد، وهذه منظومة طيبة ومباركة وسهلة. منها رسالة مختصرة بعنوان الحج المبرور، وله رسالة أطول منها أيضا في منسك الحج، وفيها أيضا سنتناول مجموعة من المقالات تتضمن عدد من الموضوعات في الدعوة إلى الله، في عقيدة السنة، في كلمتي الشهادة، في الدين الخالص تسأل في اتباع سنة الرسول، الدين الخالص والفوضى الدينية في العالم الإسلامي، الدين الخالص والهوى، الدين الخالص والمسلمون اليوم، لا أظن مش معنى ديت، ما أحوجنا إلى مثل هذه الوصايا النفيعة صبرا يا أنصار السنة المحمدية، ظاهرة محزنة من حال المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم الحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسير على ضرب هؤلاء، وأن يرحم الشيخ العلامة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله رحمة واسعة، وأن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الفردوس الأعلى. هذه بعض التراجم لعلنا يعني نؤلف بينها، منقولة من بعض من ترجم للشيخ. اسم الشيخ هو عبد الظاهر ابن محمد نور الدين الفقيه أبو السمح، ووالده كان فقيها أيضا من العلماء، ولد في بلدة التلين مركز منيا القمح، هكذا الإخوة بتوع الشرقية تلين هكذا تسمعوا عنها ها؟ تلين، نعم ما شاء الله الشرقية طلع منها علماء وما شاء الله. ايه نعم مسجد هناك، اسأل الله ان يطهره منهم. نعم، فولد في هذه البلدة مركز في بلدة التلين مركز منيا القمح محافظة الشرقية، كان طبعا تسمى مديرية الشرقية، كان اول يسمى مديرية الغربية وكذا. ولد سنة 300 الموافق لثمانين وثمانية وألف. ولده الشيخ محمد نور الدين الفقي، وقد حفظ القرآن على يديه وفي التاسعة من عمره، طلب العلم في الأزهر ثم في مدرسة المعلمين الأولية. طبعا كل دول علماء أزهر يا أخوان، الشيخ محمد حامد الفقي، الشيخ خليل هراس، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، الشيخ عبد الظاهر، الشيخ عبد المهيمن، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، كل هؤلاء أزاهرة، كل هؤلاء إنما تخرجوا في الأزهر، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بعقيدة أهل السنة والجماعة. طلب العلم في الأزهر ثم في مدرسة المعلمين الأولية، حصل على شهادة كفاءة المعلمين، ثم عمل مدرسا بمدرسة ابتدائية بالسويس، اشتغل بالتدريس، ثم التحق بدار الدعوة التي أنشأها الرشيد رضا عفى الله عنه. طبعا سنجد ومن خلال يعني تجوالي في ترجمة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، الحقيقة الحمد لله لم أجد ما لاحظ عليه شيئا في ترجمته، مآخذ ردود وغير ذلك لم أجد شيئا، لكن من خلال ترجمة الشيخ ربما ذكر من بعض مشايخ محمد عبده، وذكر بعض نقولات له، كذلك الشيخ محمد رشيد رضا. ولا بد أن نعلم يا إخواني أن معرفة حال الواحد من العلماء بأنه مثلا عنده مخالفات، عنده بدع وكذا، قد تأتي من نتيجة سبر مؤلفات وغير ذلك، أو يكون ربما في فترات متأخرة قد يطلب الإنسان العلم عند شيخ من المشايخ، فبعد ذلك تنشأ له مآخذ، هذه المآخذ قد لا يكون في فترة تتلمذه على يديه، أدي واحد، اثنين، أو يكون في الفترة هذه ولم يطلع عليها. لهذا لا يكبر صفو العالم إذا وجد أي عالم، إذا وجدنا في مشايخه من هم عليهم مؤاخذات تؤخذ عليهم، لأنه كما قلنا معروف أن المعرفة بحال الأشخاص ليس يولد الإنسان عالما بها، بل هذه المعرفة على حسب الاطلاع. يعني لا شك مثلا أن سيد قطب عندنا الآن ربما مات علماء من علماء الأمة الأكابر ولم يعرف عن سيف قطب الذي نعرفه الآن. ليه؟ سيف قطب ليس من العلماء المشهور، ليس من العلماء يعني الأمة اللي الناس كلها تعنى بالقراءة في كتبها، هذه واحدة. الأمر الثاني، سيف قطب كان يحتاج إلى من يسبر مؤلفاته، ما كل أحد يطلع. ولهذا العثيمين رحمه الله تعالى في بعض المرات لما سألوه عن كتب سيف قطب قال أنا ما أقرأ للرجل ولا أعرف الرجل وكذا. فقد لا يعرف الإنسان عن الشخص وهو من أهل البدع والأهواء، ولكن أو عند مخالفات في كتبه ولا يعرف عنه. يعرف من؟ قد يعرف طالب، ما بيعرف شيخ، قد يعرف طالب اعتنى بالكتاب وصبر الكتاب واطلع على كتب الرجل وأخرج الايه المخالفات. فهذه المعرفة بحال الأشخاص والأفراد قد تختلف من زمان إلى زمان، من وقت إلى وقت، من وقت. أنا مثلا على سبيل المثال، أنا مثلا بعض مثلا المشايخ اللي احنا تعلمنا على دين وكان يعني المنافسة شديدة كمان على يعني التعلم على دين، لأنه كان جنبا إلى جنب مع شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن جبريل. هذا كلام من طبقة الكبار المعروفين. لكن ما حصل بقى من كلامه في سيد قطب وحسن البنا ورد على الشيخ أحمد النجمي في أنه لما تتكلم سيد قطب والبنا وهذه وهؤلاء ودول كانوا مثلا مصلحين وكان لا ينبغي وما ينبغي، وكلامه أيضا على أسامة بن لادن، هذا كله ما عرف أبدا ولا عرفنا إلى أن أنهيت المملكة وحما نسمع عن هذا الكلام، ما نسمع عن هذا الكلام. ثم عرف بعد ذلك من خلال هذه المخاطبات التي أظهرها مثلا الشيخ النجمي لما ظهر. نفس الشيخ النجمي أرسل إليه الكتاب ليراجعه أولا. الشيخ النجمي ما كان يعرف هذا، يعني الشيخ النجمي نفسه كان يرسل إليه كتابة في الكلام في الإخوان سيد قطب أولا على اعتباره من علماء المسلمين المعروفين. ثم فوجئ الشيخ بعد هذا برد من؟ إذن مسألة المعرفة بالأشخاص هي مسألة تتنامى. فلا يقال مثلا اليوم فلان كيف لماذا لم يتكلم مثلا الشيخ فلان في فلان، ما عرفه، ما عرفه. لماذا فلان تتلمذ على فلان، لم يكن عنده هذه الأشياء موجودة. وفي النهاية العبرة بما ظهر. ولهذا لا تحتج بواحد من العلماء تلمز على دي واحد، او واحد من العلماء تأخر معرفته بواحد، زي واحد بيقول لو انت ما كنتش اعرف حال محمد حسن ومحال مش عارف ايه، ده انا كنت واحد بنا كنت بشتغل مش عارف في جدة بالاصعه وكنت عارف حال محمد حسن. معقول بقى ان الرجل ده نزل وفي كان في القناة ما عرفش حال محمد حسن؟ طب انت يا سيدي بتاع اصعه واخد بالك، ربنا يبارك فيك يعني ويهديك الله عز وجل، ما تاخدهاش بلواسب. انت بتاع اصعه مثلا عرفت حال الرجل ده من طريق معين، واحد اداك كتاب مثلا، ولا واحد ذكر امامك مخالفه ولا كذا. لازم البشريه تعرف كل شيء في الوقت الواحد. طب ما احنا عرفنا من الدين ما لم تعرف انت. انت عرفت مساله يا سيدي، لماذا تاتي انت بلوازم؟ طالما نعرف يا بتاع الاصعه اللي انا قاعد في جده عرفت الراجل ده، يبقى لازم كل الامه تعرف هذا. طب انا هقول لك على حاجه، الشيخ في الفوزان ما يعرفش حال محمد حسان، الشيخ الفوزان ما يعرفش حال وحيد بن عبد السلام بيه، يبقى هشام احسن من الشيخ الفوزان واعلى من الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان ما سمعش عن الناس دي، لو سمع اسما ما طلع. قال لك ايه ده الشيخ ابو اسحاق الحويني دخل على المفتي الشيخ عبد العزيز قال الشيخ واستقبله في مكتبه، شوف الى الحاقدين الى الحاسدين. طب هو الشيخ عبد العزيز عرف اللي عند هذا؟ ما عرف اللي عند هذا. يوما من الايام كان الشيخ ابن باز شافع لسيد قطب، يوما من الايام تستدل بشفاعه ابن باز لسيد قطب ما يعرف حاله. لكن لما عرف الشيخ ابن باز حال سيد قطب بعد ذلك ماذا قال؟ ما امر بحرق كتبه؟ ما قال هذا لما اطلع على موضع واحد في كلامه في موسى عليه السلام قال هذه ردته مستقله؟ طب قبل هذه، قبل الاطلاع على هذه العباره لو تساله يختلف كلامه عما بعد ذلك. فمعروف يعني، معروف هذا اللي يعرف في افريقيا عن فلان واللي يعرف في فلان، ما يقال باللوازم انا اعرف وانت لا تعرف. يعني يريد من هذا ايه؟ يريد من هذا ان يقول ان الرجل ده كان عارف الحال ده وشغال في القناه كويس، امال سابها ليه؟ طيب طب ما كان يفضل، هو عارف الحال وشغال، طب وسابها ليه؟ طيب انا اعرفك الحال بقى مظبوط، اعرفك انا الحال، عرفك انا حال الرجل الذي دافع عني لما تكلمت في قضيه الحاكميه وقام علي مشايخ مصر قال الرجل هشام البيلة تتكلم بالدليل، عرفك حاله؟ عرفك حاله؟ أعرابك حاله يعني الرجل الذي رأنا أول ما لقاء رأنا على القناة وما كان يعرفني ولم أجتمع به إلا مرة واحدة قبل هذا كانت طريقة في لقاء ولكن يمكن نسياني ولا كذا لما رأني في لقاء كان يوم العيد أتكلم عن معاني العيد خلاص طلعت أنا من الاستوديو فإذا بمحمود حسان لقينا على باب الاستوديو معاي الخريطة وكان وقتها ايه الناس تضيف على القنوات الدعاء دول خطباء وكلام ده يضيف على القنوات يقدم اللي بيسموه سي في ولا مش عارف ايه كل واحد يقدمه شروطين ثلاثة وأوراق وبتاع عشان ياخدوه بعد كده في القناة ولا ما ياخدهوش عرفك كده الراجل هو كان هذا بقى تمام طلعت لقيت الخطة معاي الخطة معاي يقول لي الشيخ محمد الآن شافك على القناة قال من ده من هذا قال هذا الشيخ اسمه الشيخ هشام البيل قال ده ما يطلعش من القناة لما يديله برنامج يديله الخطة يختار البرنامج اللي عاوزه ويومها بصيت في 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 الخطة الخطة يمكن مثلا 70 مربع لقيت كلمة السنة قلت اخد برنامج السنة ده اول ما طلعت من القناة وما كنتش انا قابلت محمود حسان وانا داخل القناة ما قابلتوش انا روحت يومها ودخلت الاستوديو لا كان محمود حسان موجود ولا اصلا قابلت محمد حسان لان كان الكلام ده لسه في البث التجريبي للقناه قبل افتتاح الايه قبل افتتاح القناه عرفت يا صاحب القصعه عرفت هذا راجل بيقول ده هو اللي بيتكلم في السنه ده هو اوعى يمشي لما اديله البرنامج اللي هو عاوزه وما يعرفنيش اصلا تعرف هذا يا صاحب القصعه تعرف يا صاحب القصعه لكل مشايخ مصر دول واحنا في الافتتاح كله يعطي كلمة وانا داخل بعد كلماتي اسلم على محمد حسان وماشي قال شوف والله العظيم انا ما دخلت الاستوديو وتابع كلمة احد الا انت اعرفك صاحب يا صاحب القصعة فانت عرفت الاستوديو جزاك الله خير لو كل واحد عرف واحد ورد مثلا سنة مثلا 18 يبقى يحاكم اللي ما عرفش الحل بقى سنة 19 مثلا يبقى احنا هنحاكم علمائنا هنقول ابن باز ونقول الالباني والناس دي ما عرفوش حرف سيد قطب الا لما عرف الشيخ ربيع يبقى الشيخ ربيع افضل من علماء الامه وقد يعرف الطالب اعتنى بكتاب واحد او تتبع واحد عادي ما في اشكال ليس من اسبق يكون هو الاعلم وهو الافضل ونعطي لوازم يبقى علماء الامه ساكتين ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي يا اخوان ما هو ده اللي بيحصل فطعن في علماء الامه هذا هو واخد بالك يبقى علماء الامه ساكتين يبقى علماء الامه ونقعد نقترف في العلماء ونطعن في العلماء بهذا السبب لكن لو كان الامر كذلك طب على ما احنا تركنا طيب تركنا ليه لما عرفنا ما تعرفنا عرفنا زي ما عرف كثير من الناس هو وغيره مش هو هذا محمد حسن فقط محمد حسن ولا هؤلاء جميعا عرفوا متى لما حصل هذا الحدث الاكبر وهو حادث من وهو حادث الثورة ظهر الامر اول ما ظهر الامر ايه اللي حصل جاء الحكم مباشرة طب لماذا تركناه اذا كنا ايه اللي نضاف جديد نضاف احنا عرفناه طب لو عرفنا الحال قبل وبعدين الحال كان قبل ايه كنت تاخد عليه رجل يعني خطيب مش عارف زي قال الكشكو ده ايه كان ايه المؤاخذات يعني مثلا اللي من قبل كانت كلمة عندي حويري كانت كلمة عندي حسان كانت كلمة انت عرفت الكلمة دي او احد اخبارك بيها يبقى هنا لا تستطيع الطعن في الناس بسبب هذا لهذا نقول انت قد تقرأ الان الشيخ عبد الله شيخ محمد عبده هذا المدرسة العقلانية ومحمد رشيد غدا للدجلة يبقى اذا هذا الرجل ساقط وفين ردود الشيخ ابو عبد الظاهر على محمد عبده يعني توقعنا الان او استنتجنا الشيخ عبد الظاهر يعرف ما عند محمد عبده وبعدين لم يرد عليه اذا يلحق به وكان يؤكله وكان لا يا اخي اتقي الله عز وجل اتقي الله ليس كذلك انا احببت ان انبه على هذه النقطه ليه فترجمت الشيخ بحيث لو وجدتموها في كتاب من الكتب ان الشيخ مثلا يقول قال محمد عبد ليه لان لم يرى في محمد عبده ما يؤهل معقول طالب معقول ابن حجر ما يدري منهج السنه والجماعه واحد بعت لي سؤال في الاسئله قول انت عملته لابن حجر زي اللي كان معقول يعني ابن حجر ما كانش يعرف منهج السنه والجماعه انا بقى اقول لك معقول ابن حجر يعرف منهج السنه والجماعه ويعدل عنه وهو الذي ينصر السنه في كل باب معقول ان عالم من علماء المسلمين اللي بينذر حياته للسنه يعرف حقا ويتركه معقول كده قول لي كمان برضه قول لي في ابو حنيفه هو تعرف ابو حنيفه معقول ابو حنيفه ما كانش يعرف الحق في هذا وتبنى مدى الارجاء في الايمان معقول الالباني ما كانش يعرف كده معقول يبقى اخينا طعامنا في كل علماء الامه معقول ابن عباس ما يعرفش ان الدرهم بالدرهمين ربا معقول خلينا بقى سيدنا من مين؟ سيدنا من الحجر والنووي. انت يا ابني، انت يا حبيبي، اقول مين؟ اقول براء ولا اقول الجنيه بالجنيهين يا ابني؟ واحنا بيع جنيه بجنيه، الجنيه باتنين، ده حرام ولا حلال؟ حرام. تعال يا تعال اهو، تعال يا اسمك ايه؟
عبد الرحمن.
ها؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن اكمل
عزازي بس.
الجنيه بالجنيه يا عبد الرحمن يبقى حرام ولا حلال؟ يعني واحد بيدي جنيه واحد ياخد جنيه، مش انت دلوقتي قلت واحد جنيه بجنيهين، الجنيه باتنين جنيه حرام، لان المفترض يبقى الجنيه بايه؟ بجنيه. بجنيه بجنيه. عبد الرحمن يفتي ان الجنيه بجنيه هو ده الايه الحلال، جنيه باتنين ده حرام. ابن عباس يفتي ان الدرهم بالدرهمين ده جائز. نقول بقى معقول ابن عباس ما يعرفش هذا؟ اه معقول. ابن عباس يقول هذا المعقود قبل ان يموت بفترة قليلة، كان ابن عباس يفتي ان الدرهم بدرهمين جائز، حتى كان قبل وفاته اخبر ان الدرهم بدرهمين لا يجوز. ليه؟ قد كان ابن عباس يفتي بهذا ليه؟ لان ابن عباس عنده النص انما الربا النسيئة، يعني ربا الاجل، الاجل، انما ربا التفاضل هذا ربا الفضل لم يكن ابن عباس عنده الحديث. قال فلما افتى بان الدرهم بدرهمين ربا قال له السائل لكنك كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال نعم، ولكن اخبرني اخي ان فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانا انهى عن ذلك. اه معقول ابن عباس ما يعرفش الدرهم بدرهمين؟ معقول ابن عباس يسال كانت القراءه في الركعه الاولى ولا كذا والثانيه من الصلاه ولا لا؟ القراءه في الصلاه معقول هذا؟ معقول ان معاويه رضي الله عنه يمس جميع الاركان وانت اليوم عارف ان لا يمس الا الركنين اليمنيين؟ اه معقول. معقول هذا كله؟ معقول ان ابن عمر ما يعرفش ان النبي لم يعتمر عمره الا في ذي القعده وكان يقول اعتبر في رجب؟ اي معقول هذا؟ معقول ان ابو بكر الصديق ما يعرفش مرات الجد اللي انت بتدرسه النهارده الف بقى في المواريث ان الجد الجد لهم السدس، الجد له السدس، الجد لها السدس؟ معقول؟ معقول ان عمر رضي الله عنه ما يعرفش ديت الجنين اذا نزل سقطا من بطن ام؟ اه معقول يا اخي معقول. مش معقول ليه؟ مش معقول ايه؟ مش معقول ان الشيخ عبد الظاهر كان صوفي رجل على غير السنه فصار سلفيا سنيا لما اتصل بالشنقيطي؟ معقول جدا. معقول ابن القيم بيقولوا كان صوفي وبعدين صار كده؟ اه معقول جدا. معقول ان عمر بن الخطاب كان كافر وبعدين اسلم؟ هلا حاجه عجيبه جدا. فانتبه لهذه القاعده، انا اطلت معها حتى لا يطعن في علماء الامه بمساله اللوازم. معقول يعني حد يخفى عليه حلس القطب؟ معقول حد يخفى عليه اسماء وصفات؟ ده احنا عارفين النهارده الاسماء والصفات نسمي الله ونصفه بما سمى به نفسه وبما سماه به رسول صلى الله عليه وسلم ووصف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تاويل ولا تكييف ولا تمثيل. الكلام ده تعرفته امتى؟ انت عرفت الكلام ده امتى؟ واحمد الله على المعرفه. غيرك النهارده لغايه اليوم مئات الالوف في الملايين من البشر اليوم يعرفوا ان احنا نقول اليد عن القدره، وانت نايم لو سالك واحد ربما وانت بين النوم واليقظه اليد بمعنى القدره ولا ايه؟ بل يداه، تقول يدان حقيقيتان يوصف الله عز وجل بهما لا تماثلهما يدان. عرفت الكلام ده منين؟ وفقت لعالم عرفك هذا، وفقت لكتاب، غيرك ما وصله الكتاب، غيرك ما وصله العالم. يبقى نعم وارد جدا ان شيخك يكون على ان انحراف الشيخ ممكن يحصل بعده في الفترة اللي انت مثلا طلعت، وارد ان الشيخ نفسه كان هذا امرا دقيقا في كتب لم يطلع عليه الا من نقب وكذا، ولا سيد قطب كان في يوم من الايام يمكن من طعن فيه كان يمدحه في يوم من الايام واعجبته كتابته في يوم من الايام ثم مات، وبعض الناس ما تبين له الى اليوم. عبد الرحمن عبد الخالق هذا الضال المبتدع ما زال ينافح عن هؤلاء الى اليوم، الى اليوم لا يعرف السنه، لكن عرض عليه السنه، لكن هذا معاند جاهل بما ينبغي ان يكون، لكن عرض عليه السنه. لما مرض الشيخ ربيع ارسل لي رساله يعني يدعوه الى التوبه والرجوع قبل ان تخرج روحه وما زال الى اليوم عارض على الشيخ سؤال ان ابن باز وابن عثيمين لهم تزكيات لجماعة التبليغ. قل لي بقى ايه حكم ابن باز والعثيمين؟ انا هسأل اي واصغر واحد. ابن باز والعثيمين لهم تزكيات كانت قديمة لجماعة التبليغ. سؤال معجز لما تسألوني انا مش يسأله الشيخ ربيع. يعني اي واحد ممكن يجيب يا اخواني؟ قول يا محمد يا عبد القادر قول يا طلعت قول يا اي حد. ها حد يقول يا جماعة؟ نعم ما كان يعرفها. معقول يا شيخ طلعت الوقت ابن باز ما يعرفش وانت يا طلعت يا ياسم يا اللي بتاع عزبة في طنطا عارفها الان؟ ها معقول هذا؟ بل اثبت هذا المعقول ان شيخ ابن باز نفسه هو الذي قال في هذه الجماعة 1413 تقريبا قبل ان يموت بسنين. قال لما سئل عن جماعة التبليغ والاخوان هل هم من 72 فرقة؟ قال هم نعم من 72 فرق. لماذا ما اخذ الشيخ ابن باز لماذا ما اخذتم بكلام الشيخ ابن باز في ان جماعة التبليغ وجماعة الاخوان من 72 فرقة واخذتم تزكية قديمة؟ فهم منها معنى الشيخ ما زكاش يعني قد جماعة كذا. قال اطلعوا معهم علموهم كذا كذا يحتاجون الى نصيحة يحتاجون الى غير ذلك. يبقى هذا معقول يا اخوان ولا غير معقول؟ معقول وده كلام سهل جدا. انت الان بدل ما تعرض على الشيخ وتقول ابن باز زكى وغير زكى انت الان اعرض جماعة التبليغ واصولها على الاصول اللي اتعلمتها ان كنت تعلمت اصول سلفية اعرضها على اصول السلفية وحينئذ انا سافتي بخلاف ابن باز لو ان الانسان اطلع على الدليل فدي الجماعة. لو انا عندي الان الادلة ظهرت امامي جماعة التبليغ جماعة منحرفة والشيخ زمان زكى ما ليس له ان هذه الجماعة من 72 فرق مات الشيخ ابن باز على التزكية القديم اتبع ابن باز ولا اتبع الدليل؟ اتبع الدليل. فلا داعي انك انت تعرض السؤال ايه ها رد بقى من ابن باز؟ ابن باز عالم ايمان انما انت ضال مضل ملبس على الناس. ايه الفرق؟ طب انت بتبدعني لانني ازكي جماعة التبليغ وابن باز زكى جماعة التبليغ. نقول لمسألتين. المسألة الاولى انه لم يعرض على ابن باز الحق فاباه انما عرض عليك الحق فابيت وده فرق جوهري. به لا يلحق محمد حسان بابن حجر ولا يلحق يعقوب بالنووي لان هؤلاء خفي حقه انما هؤلاء عرض عليهم حق. ده فرق جوهري. الفرق الثاني ان ابن باز لما عرف الحال اخرج الفتوى التي توافق الحق وهو وقه وان تتبين لك الحق والى الان لا تقول ان جماعة التبليغ وجماعة الاخوان من 72 فرق. عرفت الفرق يا عبد الرحمن عبد الخالق؟ فرق بين هداية وضلال، فرق بين قبول سمعنا واطعنا وبين سمعنا وعصينا وجدلنا. يبقى اذا عند الترجمة للعالم اي عالم لابد ان نتبصر هذه الاشياء. ما تلزم كل عالم ان يعرف حال فلان في الوقت الذي عرف فيه فلان حال الرجل هذا؟ لا. ممكن الشيخ ربيع عرف من حال هذا الرجل ما لم يعرفه الشيخ الالباني ولا الشيخ ابن باز في هذا الوقت، ولكن لما عرض الشيخ ربيع على هؤلاء العلماء قبلوا ولا ردوا؟ قبلوا هذا الكلام، قبلوا هذا الكلام. لكن الشيخ المشايخ ما عندهم وقت، ما جاء داعي مثلا، انما الشيخ ربيع جند نفسه لاخراج ضلالات الرجل. يبقى خلاص يقبل حق من اي قائل به ولا يقال بقى باللازم. طالما فلان عرف الحق اليوم يبقى هو معقول ابو بكر وعمر ما يعرفوش النخله ها ويعرفها ابن عمر؟ ايوه معقول هذا. اذا بما ان ابن عمر عرف ان مثل المسلم مثل النخله اذا هو اعلم من ابي بكر وعمر. هذه نتيجة باطلة، هذه نتيجة باطلة. بما ان ابن عمر عرف هذا المثل ولم يعرفه ابو بكر وعمر اذن قد يخفى على العالم الكبير المسألة ويعرفها الصغير. يبقى النتيجة صح؟ صح 10 من 10. النتيجة الاولى بقى بما ان ابن عمر علم ما لم يعلمه ابو بكر وعمر اذن ابن عمر اعلم من ابي بكر وعمر. 0 من 10، صفر. طب اديله حتى نمر على الخطوات اللي ماشى فيها دي بما ان اذا لا دي ليست خطوات بصير احنا عندنا في الشريعة بندي 10 على 10، بندي نمر على الخطوات ان كانت خطوات سليمة، ان كانت خطوات مبنية على هداية. عندنا اذا اجتهد الحاكم فاصاب، اذا اجتهد الحاكم فاخطأ. اذا اجتهد الحاكم مش على طريقة آل العلم، طريقة 1 2 3 4 اليات صحيح، وبعدين جاء في النهاية اخطأ، يبقى له ندي 1 من 2. طيب التاني مش على اليات صحيحة 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 وفي النهاية اصاب النتيجة، 2 من 2. هذا الفارق عندنا، هذا الفارق عندنا. لكن مثل هذا ما كان عنده بصيرة، الذي اراد ان يبين ان ابن عمر افضل من ابي بكر فاخذ الدليل على الافضلية، فقال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل المسلم مثل الشجرات اللي يسقط ورقها فحدثون ما هي هذه، فلما جهلا ابو بكر وعمر هذا وعلمه ابن عمر، اذا يكون ابن عمر افضل او اعلم من ابي بكر وعمر، نقول اذا هذه المسألة كلها صفر اصلا، لانك لا ينبغي، لانه لا ينبغي لك ان تستدل بهذا اصلا على فضيلة من؟ فضيلة ابن عمر على ابي بكر وعمر. لكن لو انك استدللت بها على فضيلة ابن عمر فنعم، على ان العالم الكبير قد يخفى عليه مسألة فنعم. ولهذا عندنا يؤجر الناظر في الشريعة اذا كان يتبع خطوات الشريعة، اذا لم يخرج عن مصادر الاستدلال في الشريعة، اذا لم يخرج عن طريقة اهل العلم في الاستدلال، حينئذ ولو اخطأ فانه يؤجر الاجر الايه؟ الواحد. وعندنا نتيجة مسألة ثالثة، وهو انه قد يصيب في النتيجة، في النتيجة ومع ذلك ما ياخذ 1 من 2، ولو اخطأ الطريق ياخذ 0 من 2، وهو اصاب النتيجة. لماذا؟ لانه لم يعلم الطريق الى النتيجة، غشها او جت معاه زي الاجوبة الامريكية، واحد مش وهم خد له نمرة وخلاص، واحد ماشي غلط في مسألة حسابية وراح ايه ولد امامه كويت شاطر راح واخد النتيجة في المسألة 20، وهي اصلا لا يمكن الخطوات دي تدي 20 ابدا، مستحيل. يوم اللي بيصحح يديله 1 من 2، لا صفر. ليه؟ لان الخطوات دي لا يمكن توصل من 20، ده حتى جامع اصلا 17 زائد 35 يساوي 20، لانه العلم يجيبها يجيب 20، ما ينفعش. عشان كده عندنا الناس على 3 اقسام، عرف الحق بدليله، بدليله عرف الحق بدليله، هذا يؤجر الاجران، عرف الحق بدليله، عرف الدليل وكذا واخطأ الحق، هذا يؤجر الاجر الواحد من الاجرين، لو اجر على اجتهاده. جهل الحق والدليل والطريقة هذا صفر، اصاب الحق من غير معرفة بسبيله صفر، هذا آثم، هذا آثم. لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال إن السمع والبصر فهذا كله لك كان عنه مسؤولا. فلهذا كانت النتيجة عندنا في الأجر مرتبة على الخطوات، فإن أصاب النتيجة فله أجران، وإن أخطأ النتيجة فله أجر واحد. فالشيخ عبد الظاهر رحمه الله تعالى أبو السمح لم أجد عليه أدنى غبارة في الحمد لله منهجه وطريقته ومصنفاته، إلا ما كان من تتلمز على الشيخ محمد عبده ومعرفة محمد رشيد رضا. وكما قلنا معرفة أحوال الأشخاص قد لا تتبين للإنسان، تتبين لغيره. إحنا دلوقتي سهل جدا جدا نفتي الآن في محمد رشيد رضا مثلا، وإن كان في الجملة كان له التوجهات السلفية السنية وكذا، لكن عنده أخطاء حتى نقل عنه بعض علمائنا الكابر مثل الشيخ العثيمين وكذا، وكل هذا للجاهل بحال من؟ بحال الرجل أو المخالفات التي عنده. كذلك محمد عبده الذي نقول نحن الآن صاحب المدرسة العقلية وصاحب كذا، لم يكن هذا يعرف وقت من الأوقات، أو على الأقل يعرف وقت من الأوقات، فإنه قد لا يعرف شخص من الناس لم تبلغه تلك الإيه؟ تلك المعرفة. التحق الشيخ عبد الظاهر ابو السمح بدار الدعوة التي انشاها رشيد رضا عفى الله عنه، كان يتعلم فيها ويعلم تجويد القرآن الكريم والخط في سنة 1914. بعد اغلاق دار الدعوة انتقل الشيخ ابو السمح الى الاسكندرية معلما خاصا لابناء محمود الديب باشا، وتزوج في الاسكندرية اخت الشيخ محمد ابن عبد الرزاق حمزة، هذا صهر الشيخ عبد الرزاق والذي كان هو الامام الثالث للحرم المكي، وممن عاون الشيخ في القيام بدار الحديث الخيرية في مكة المكرمة وتأسيس هذه الدار. وقد رزق الشيخ ابو السمح من اخت الشيخ حمزة بثلاثة ابناء وثلاث بنات، وقد تزوج تزوج في الاسكندرية اخت الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكان قد تزوج قبلها مرتين، انجب من احداهما ابنه الاكبر عبد اللطيف ابو السمح. وقد رزق الشيخ ابو السمح من اخت الشيخ حمزة بثلاثة ابناء وثلاث بنات، وقد تزوج المرة الرابعة زوجة اعقب منها ثلاثة ابناء وثلاث بنات، فصار مجموع ابنائه وبناته 14 ولد. جهود الشيخ في نشر دعوة التوحيد. بدأ الشيخ ابو السمح دعوته الى توحيد الله عز وجل في الاسكندرية، وقد استجاب له كثير ممن اكرمهم الله بالهداية والانتفاع بدعوته، ثم صار بينه وبين الصوفية من الصدام ما بينه، فتألبوا عليه واغروا به اتباع كل ناعق، فاذوه وشد الاذى، فكانت معاذ وقضايا في المحاكم، خرج منها الشيخ بفضل الله مؤيدا منصورا بما اوتي من الصدق والصبر وبما حباه الله من حسن الخلق وطهارة القلب وقوة اليقين فيما نحسبه. ادى الشيخ ابو السمح فريضة الحج في عام 45,300 وذلك عندما دعاه عاهل السعودية الملك عبد العزيز عضوا في مؤتمر مكة المكرمة ذلك العام. لما كان الله قد جعل من الشيخ ابو السمح وعاء كريما من اوعية القرآن الكريم واعطاه مزمارا من مزامير داود، فقد طلب اليه الملك عبد العزيز ان يكون اماما وخطيبا للحرم المكي لما اعجبه من رخامة صوته للقرآن، وقد كان يقرأ على الشيخ القراءة الخاصة في بعض المواضع، وكان الملك عبد العزيز يبكي من ذلك. كان رحمه الله تعالى يبكي المصلين خلفه من الوفدين الى بيت الله الحرام من كل فجر عميق، خصوصا في صلاة الفجر، قرابة ربع قرن من السنين، 25 عاما، وكان موضع تقدير ولاة الامور حين ذاك، ولم تقف جهوده رحمه الله عند امامة الناس بالمسجد الحرام، بل كانت له جهود اخرى في سبيل نشر دعوة التوحيد، وكانت له اسهامات طيبة في نشر العلم الصحيح وتصحيح المفاهيم. من هذه الجهود كان له درس يلقيه في الحرم المكي، وكان له اثر كبير في تأسيس دار للحديث بمكة سنة 52,300 على غرار دار الدعوة والارشاد، ورحب الملك عبد العزيز رحمه الله بها وخصص لها مساعدة مالية سنوية، وبلغ من اعجابه بها وبصاحبه ان جعل دار الارقم نبي الارقم مقرا لها، الارقم ابن ابي الارقم. وقد ظل الشيخ ابو السمح مديرا لدار الحديث 18 عاما، موجها طلبتها وجهة الكتاب والسنة عملا وعلما، وقد استعان بصير الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة ليعمل مساعدا له ومعلما بالدار، وذلك بعد ان اصابته شيخوخا مبكرة وضعف الوهن حتى عجز في اخر ايام عن الامامة والخطابة بالحرم الا نادرا. توفي رحمه الله تعالى صباح الاثنين الموافق العاشر من شهر رجب لعام 70,300 من الهجرة النبوية، وقد جوز نصف العقد السابع، وكانت وفاته بمستشفى الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة اثر تسمم كانت نتيجة التهاب في الكليتين، وقد كان يشكو من قديم مرض السكر فنشأ عن ذلك ضعف في القلب. له مؤلفات منها حياة القلوب في معاملة علام الغيوب والرسالة المكية وكرامات الاولياء والحج وفق السنة المحمدية، وله نظم وهو القصيدة التي معنا، وله مجموعة مقالات. الملك عبد العزيز لما توفي رحمه الله بعث ببرقية العزاء ارسلها الى عبد اللطيف ابو السمح وهو والد الاكبر، قال مصابنا مصابكم، وامر باستضافة عائلتي بالحجاز، وهذا انما يدل على مكانة الرجل عند ملك السعودية وعظماء رجال الدولة. قال الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة عنه فقد الإسلام داعية من دعاته، وفقد السنة بطلا من أنصارها، وفقد المسجد الحرام إماما كان أهل لإمامته، وفقد القرآن وعاء من أوعيته ومزمارا من مزامير آل داود، مرتلا لآياته بصوته الرخيم أمام وجه الكعبة ربع قرن من الزمان، وفقد الدار الحديث إدارة رشيدة وسندا سندا وتوجيها حكيما. ماذا أبكي فيه؟ أعشرة 30 عاما في مذاكرة العلم من تفسير القرآن وتفاهمه وإحياء السنة متنا وسندا وثقا، أم أبكيه صهرا كريما وأبا رحيما لأولاد أختي، أم تبكيه كرام وجوه زوار بيت الله الحرام في داري حينما يدعوهم إلى الزيارة والأنس والتعارف وربط مودة الإسلام إلى آخر ما قال. وقال عنه الشيخ إبراهيم بن عبيد في تذكرة أولي النهى: كان رجلا عاقلا أديبا ذا بشاشة وتواضع ورزينا، بهي المنظر كان لخطبته وقراته وقع عظيم في النفوس. هذا ملخص الترجمة. هناك أيضا ترجمة أخرى لعل يكون فيها بعض الزيادات، وهي أنه كان أحد كبار أئمة الدعوة إلى السنة في مصر، وكم من مرة اعتدي عليه بسبب أنه استنار بالحق فأنار لأهل الدنيا قاطبة، سبب طبعا الصراع بينه وبين الصوفية. وأيضا التحق بالأزهر فقرأ الرواة السبع وزادت همته في حفظ السنة واهتم بالتفسير والفقه واللغة، وكان يحضر مجلس الشيخ محمد عبده وهو صغير السن. نعم، كما قلنا قد لا يكون قد اطلع بعد ذلك على أشياء فيه. نعم، وبعد سنين من طلبه للعلم اتصل بعلامة شنقيط العالم محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، هو صاحب أضواء البيان، فلامس الحق قلبه فاستنار به العقيدة السلفية. هذا يدل على أن الفترة التي جلس فيها محمد عبده لم يكن فيها على السنة. لما اتصل بشيخ الشنقيطي بعد ذلك أمر الله عز وجل بصيرته في ذلك، فعكف على دراسة كتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، فعاد للحق وتابع الدليل، وساعده في ذلك طلبوه للقرآن والسنة ونفسه المتجردة للحق. والإنسان لا يعقب على ماضيه، لا يقال لقد كان إماما في الصوفية، لقد كان إماما في الإخوانية، لقد كان إماما، لقد كان كافرا ثم تاب. فالعبرة بالخواتيم وبما عليه الإنسان. نحن لا نحاكم أبا الحسن الأشعري لماضيه الاعتزالي ولا لماضيه الكلابي، وإنما نحاكمه لما انتقل إليه من السنة الغراء والدفاع عن السنة المغرة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج السنة والجماعة، ولو بقيت عنده أحرف يجهل الحق فيها، فيعامل الإنسان بهذا. والله يقول إن الذين تابوا واصلحوا وبينوا. نعم، وإنما شأن أهل البدع والأهواء وشأن أصحاب الهوى وشأن المغرضين هم الذين يعيرون الإنسان بالماضي. وما أظن في علماء الأمة الكثر منهم إلا أنه كان لهم ماضي بعيدا عن السنة، ثم بعدك انتقلوا إلى السنة، فيكون هنا الحكم على من انتقل إليه الشخص. وقد عمل بمدرسة السويس ثم عاد القاهرة وطلب العلم بمدرسة دار الدعوة ثم عين مدرسا بالإسكندرية. كان له جهد كبير في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد. يقول: وكان ممن استمر بمناظراته وجهاده ودعوته عدد كبير من مشايخ الأزهر، ومن أبرزهم العالم الأزهري من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المحدث محمد عبد الرزاق حمزة، على إثر مناظرات قامت فترة من الزمن كان الحق هاديهم والدليل سيدهم، فاستنار الشيخ محمد بعد تلك المناظرات. نعم، يعني كان الشيخ محمد قد اهتدى إلى السنة على يد الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى. يقول: فأجاب دعوته يقول فطلب ليكون إماما الحرم المكي اللي هو الشيخ محمد ومدرسا به وبدار حديث مكة المكرمة، فأجاب الدعوة وكان سنده وعضده تلميذه وصاحبه وصهره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، فأخرج جيلا من علماء العاملين واهتدى على يديهما عدد كبير من طلبة التائهين في الشرك أو البدعة، وما زال ينشر الحق ويبطل الباطل بتدريسه وتأليفه. وقد ألفها عدد من الرسائل، منها الرسالة المكية في الرد على الرسالة الرملية، ومنها حياة القلوب بدعاء عالم الغيوب، سنتعرض باختصار أيضا للماح عن هذه الكتب. وما زال على هذا رحمه الله تعالى حتى توفاه الله عز وجل سنة 70 و300 و1000، وقد كان ممن أسس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ومن أسس دار الحديث بمكة المكرمة. عندنا أيضا ترجمة ثالثة، هي نفس الترجمتين السابقتين، لكن لعل نأخذ هنا خطاب الشيخ، خطاب الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إليه، الملك عبد العزيز هو والد الملوك الموجودين، والد الملك فيصل والملك سعود والملك فهد والملك عبد الله والملك سليمان. يقول: عندما برز هذه الفكرة لفكرة إنشاء دار الحديث، رأوا عرضها على الملك عبد العزيز للموافقة عليه، ومن ثم وضع نظام خاص بها، وتبنى الشيخ عبد الظاهر هذا المشروع وقام بالكتابة عنه إلى الملك عبد العزيز. طبعا هذه من الحسنات، إن شاء الله نسأل الله أن تكون من حسناته الكبار دار الحديث الخيرية التي لا زالت إلى الآن منذ تأسيسها وتكوينها حوالي 52 من الهجرة 1352 وإلى الآن، ورجعوا بالعقيدة السلفية السليمة إلى بلدانهم، خصوصا في أزمنتها الأولى حينما كان يدرس فيها كبار العلماء. قال الشيخ: أرسل له خطابا، وما إن استلم الملك عبد العزيز كتاب الشيخ بشأن فتح الدار حتى أرسل له خطابا جاء في نصه من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد كتاب الخطاب الملك عبد العزيز، هذا الرجل سبحان الله يعني جمع الله له بين حسن السياسة وبين حب العلم وأهله، فلو مواقف الحقيقة مواقف جليلة جليلة في حب العلم وأهله وعقيدة السنة والجماعة. يقول: فقد وصل إلينا كتابكم الذي بشأن المدرسة، وأحطنا علما بما ذكرتم به، ومن قبل المدرسة وفتحها فهذا أبرك ما يصير، ولكن بارك الله فيك، تعرف حالة الناس اليوم وتحالفهم وتعاطيهم أمورا ليست في الشارع، إنما هي بعضها عن تعنت وبعضها عن جهل، والمقصد من ذلك تعرفون أئمة الإسلام وأنهم الأئمة الأربعة، وأن لهم مما بينوه من الأمور الفقهية التي في الكتاب والسنة، وماذا بالسلف الصالح اليد الطولة بذلك، ولا يعترض عليهم إلا كل إنسان ما له معرفة بالدين الحقيقي. هذا يقول الملك عبد العزيز، يقول في شأن الأئمة الأربعة، يقول: ولا يعترض عليهم إلا كل إنسان ما له معرفة بالدين الحقيقي، والشك أن المرجع ولا شك بقى أن المرجع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أمر يخرج عنه فهو باطل، فإذا ما وجد المرجع من المذاهب الأربعة أولى من الجهل أو الإجساد الذي ما تحمل عقباء، يعني إذا جهل الواحد الكتاب والسنة فليلجأ إلى أئمة الدين المعروفين وهم الأئمة الأربعة، فالإنسان إذا أخذ بأقوالهم، إذا جهل الكتاب والسنة وأخذ بأقوالهم، هذا أولى من أن يجهل دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أو الإجساد الذي ما تحمل عقباء أو تجتهد بعيدا عن اجتهاد العلماء، فحينئذ تقع في شذوذات، لأنه ثابت عند الأئمة ولا يشك في ذلك إلى ناقص عقل، أن الأئمة الأربعة ما خالفوا الكتاب والسنة ولا بينوا ما يخالف الكتاب والسنة، إلا اللهم أن يكون أحدهم يشكك في حديث منقول عن صاحبه ولعدم صحبته ويختار غيره، أو أحد ما يطلع على الحديث، يعني مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله أنه قد يخفى عليه الحديث أو لم يثبت عنده الحديث. قال: وكل قول مخالف لذلك ف فهو باطل. ولئن ما اجتهدوا فيما يلزم عليهم جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فإذا كانت الدار هذه يعني دار الحديث سيعلم فيها الحديث والفقه وبالأخص فقه المدرسة التي تريدون فتحها أنه الإمام أحمد، تريدون أن تجعلوا الفقه فيها على مذهب الإمام أحمد، يقول وبالأخص فقه المدرسة التي تريدون فتحها أنه الإمام أحمد وعدم الإعابة على أحد من الأئمة. هتدرس فقه أحمد، إياكم أن تعيبوا فقه أحد من الأئمة، بل نرجع إلى الأئمة إذا ظهر الحق في ذلك. فهذا نحن ممنونون منه ونوافق عليه. فإذا كان نخشى أن يصير اعتراض أو كلام يشوش الأمة كلها فهذا الفائدة فيه، فأنت يجب عليك تتراجع مع الشيخ عبد الله بن حسن، يعني يقول افتحوا المدرسة ودرسوا فيها الكتاب والسنة بفهم العلماء ولا تعيبوا إلى أئمة، إنما إذا كان الأمر سيؤدي إلى اعتراض أو كلام يشوش على الأمة لا. لهذا راجع، طبعا هو بيتكلم بالعامية الملك عبد العزيز، فهذا أمر تتراجع مع الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ اللي هو أول إمام للحرم، ويليه ولده عبد العزيز ابن عبد الله بن حسن آل الشيخ، ثم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، هذا ثالث إمام للحرم المكي رحمه الله. يقول وتنظرون في الأصل وتقررون قرارا أعتمد عليه، فبهذا تفتح المدرسة ونحن نساعد في كل شيء. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد في الأقوال والأفعال. هذا ما يلزم بيانه، والله يحفظكم. من عبد العزيز، من عبد العزيز أول صفر 52,300,000 من عبد العزيز، مش من الملك عبد العزيز. فاجتمع الشيخ عبد الظاهر والشيخ عبد الله بن حسن وتم دراسة كل المواضيع الخاصة في افتتاح مدرسة دار آل الشيخ رئيس القضاة، ووضع النظام الخاص بالدراسة، وتم عرضه على الملك عبد العزيز فوافق عليه، وأمر الملك عبد العزيز أن تقام لدار الحديث في موضع دار الأرقم، وظل الشيخ عبد الظاهر أبو السمح مديرا لها طوال 18 عاما، وكان أول الطلبة في الدار المذكورة من أندونيسيا وأفريقيا واليمن لهم غير السعوديين. وبعد أن أضيفت الدار إلى الجماعة الإسلامية رأت أن لا يقبل بها من الطلبة من كان عمره أقل من 40 سنة، ثم زيدت الفصول فيها حتى جعلت من ابتدائي ومتوسط وثانوي، وسميت دار الحديث الخيرية. ويقال عن الشيخ رحمه الله طبعا ما زالت إلى الآن، وصارت فيها كلية يعني بعد ذلك، صار ابتدائي ومتوسط وإعدادي وثانوي وكلية. ويقال عن الشيخ إنه عالم جليل وهب حياته لخدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وتولى رئاسة هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة 2 سنة، كما أمره الملك عبد العزيز بإلقاء خطبة الوقوف بعرفة فقام بذلك. وأيضا كان مدرسا في المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة عند بداية فتحه، كما كان أحد مصحيح مصحف مكة المكرمة الذي طبع في مكة عدة طبعات. له العديد من المؤلفات والخطب التي حث فيها الناس على ترك البدع، ووضح فيها رأي المنهج، ووضح فيها المنهج السلفي في ممارسات الطرق الصوفية، مثل كتاب الأولياء والكرامات وعقيدة أبي الحسن الأشعري. صاحبه شقيقه الشيخ عبد المهيمن وصير الشيخ عبد محمد عبد الرزاق حمزة، واللذان توليا إمامة الحرم المكي الشريف أيضا. يبقى 3 أئمة، الشيخ عبد الظاهر، الشيخ عبد المهيمن، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. الشيخ عبد المهيمن أخوه، والشيخ محمد عبد الرزاق صهره. هذا باختصار ما يتعلق بتلك الترجمة المختصرة للشيخ عبد الظاهر. بقي أن نتعرف على مفكرة قليلة فيما يتعلق بكتبه التي صنفها رحمه الله تعالى، منها الرسالة المكية في الرد على الرسالة الرملية. وفرغ المصنف من تحريرها بمكة المكرمة في ربيع الثاني 49,300,000، فكانت طبعته الأولى في تلك السنة نشرتها مطبعة المنار بمصر. وكان موضوعها الرد على أحد المناوئين للشيخ في رمل الإسكندرية الذي ألف رسالة في الرد على الشيخ ودعوته، نشرها في صحيفة الإسعاد المحمودية، ثم طبعها في رسالة بعد ذلك وانضر لها الشيخ في مكة بالرد والتفنيد. وذيلها المصنف رحمه الله بقصيدته الرملية في انتصار أهل السنة المحمدية على أهل البدع القبورية. هذه منظومة أيضا أخرى للشيخ رحمه الله تعالى، له منظومة، وكان شاعر، له القصيدة النونية في بيان الوسيلتين الإسلامية والشركية، ولو هذه القصيدة أيضا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على القبورية. له أيضا كتاب حياة القلوب بدعاء علام الغيوب، وهي رسالة كما قال عنها مؤلفها: فهذه رسالة في توحيد الألوهية، أي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، تم تأليفها وطبعتها في جمادى الثانية سنة 52 و300 وألف، ثم ألحق المؤلف رحمه الله طبعتها الثانية سنة 66 و300 وألف. له القصيدة النونية في بيان الوسيلتين الإسلامية والشركية وأنواع التوحيد، فما يقارب 17 و100 بيت، وطبعها أيضا عام 52 و300 وألف. نعم، له أيضا رسالة بعنوان كرامات الأولياء، وهي فيما يبدو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. له أيضا رسالة بعنوان مناسك الحج وفق السنة النبوية، وهي عبارة عن مختصر ذكر فيه مؤلفه صفة الحج بصورة ميسرة. نعم، هذا ما ذكره أيضا هنا الجامع عن هذه الرسائل، ولعلنا بعد ذلك إن شاء الله ندرس هذه الكتب تباعا. هذا ما يتعلق بترجمة الشيخ، فظهر لنا هذه الترجمة، والحمد لله أن الشيخ من علماء المسلمين ومن الذين نفع الله عز وجل بهم أمة الإسلام نفعا عظيما. لهذا أردنا أن نبرز هذا الرجل ودوره وجهوده والمعرفة بترجمته. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتنا، وأن يلحقنا بهؤلاء. ونعلم أيضا يا أخواني من الفوائد العظيمة في تراجم هؤلاء أن ما كتب لله بقي، وأكبر سبب يبقى به علم الإنسان أن تجعل علمك على الشرط الذي يخلد به أي علم، ألا وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا أردت خلود علمك فانظر العلم الخالد. ما العلم الخالد؟ الذي دونه يزول ويذهب، ولو بقي بقيت لعنات متتابعة، وبقيت أوزار متلاحقة لتحمل وزرك ووزر من ضللته في دين الله عز وجل. فالجهمية لا زال التجهم ولا زال التعطيل، يحمل الجهم بن صفوان، وقبل الجهم بن صفوان يحمل أوزاره إلى آخر الزمن، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يبقى علمه وأن يخلد علمه فليجعله على الشرط الخالد في هذا العلم، ألا وهو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. مات الإمام أحمد رحمه الله وبقي علمه لأنه جعله على الشرط وعلم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. مات شيخ الإسلام وبقي علمه. مات العلماء وبقي علمهم الحمد لله لأنهم دونوه على الشرط الصحيح هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لكن كم ضاع من العلوم وكم ضاع من الأوراق ما كتبها أصحابها على أفكار خاصة وآراء شاذة، فكانت النتيجة أنه لم يبقى. فبقاء الدعوة ببقاء هذا العلم. شوف سبحان الله، علماء الأمة المصرية فقط، أهل مصر فقط في هذا العصر، سبحان الله كم من الذين تكلموا في العلم، لكن بقي علم من يا أخوان؟ ما زال أحمد شاكر، عبد الرزاق عفيفي، محمد فقي، خليل هراس، عبد الرحمن الوكيل، هؤلاء العلماء الذين جعلوا علمهم على الكتاب والسنة. الشيخ عبد الظاهر أبو السمح بمؤلفاته، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أيضا بتصانيفه. بقي هؤلاء، بقي علم هؤلاء، مع أنه ما كان لهم يعني انتشار الدروس وانتشار الطلبة، ومع ذلك بقي والحمد لله علمهم. كم ذهب بقى؟ قد لا نعرف، بعض الناس وصلوا إلى أعلى المراتب النظامية، قد يكون شيخ أزهر، ولا قد يكون مفتي جمهورية، وقد يكون، ومع ذلك لا تعرف الأمة علمهم ولم يبقى أثر، لأن من وضع علمه على وفق الكتاب والسنة بقي أثره إن شاء الله، ولو لم يكن له مصنف يا أخوان، لكن بقي له طلبة وتلاميذ يحملون هذا العلم، ويخلف بعضهم بعضا، ويذكر هذا الرجل بالخير الذي الذي درس السنة. فالعلم الباقي وعلم السنة. انظر الآن بعيدا عن علماء الأكابر، انظر إلى من انتسب إلى المنهج السلفي الآن في هذا العصر. أظن المدارس يا إخواني في مصرنا أيضا، مش هنبعد عن مصر، مش هنبتعد عن مصر. شوف الذين الآن تبنوا ما يسمى بالدعوة السلفية، ودعم المدرسة مدرسة في إسكندرية، مدرسة برهامي، ودعم المدرسة في القاهرة، مدرسة مثلا مدارس مثلا محمد عبد المقصود ومن معه، ودعم المدرسة في كفر الشيخ، ودعم المدرسة في كذا، ودعم المدرسة في منية سمنود، وتحددت المدارس، وكل قال منهج سلف الأمة. لكن لما لم يكن هذا العلم مبنيا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكان رابطا للأمة بكتب سلفها المعتبرة، ظهر خلله مع الأحداث ومع ما تتعرض له الأمة من نوازل. فكل نازلة ينزل فيها من شاء الله عز وجل له أن ينزل، لأن علمه ليس ثابتا. فتأتي الريح فتقلع شجرة هذا، وغدا تقلع شجرة هذا، لأن ما لم يؤسس على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهو على شفا جرف نهار ينهار بصاحبه إلى نار جهنم، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيتوب عليه، فلا يبقى إلا علم السلف يا أخوان. فين عبد المقصود الآن يا أخواني؟ ها فين عبد المقصود وما درس وما علم؟ فين يا أخواني؟ انتهى في النهاية إلى تكفير حكام المسلمين وإقامة الثورات والمظاهرات في الشوارع. فين علم برهامي يا أخواني؟ انظروا إلى برهامي الآن، أين هو برهامي الآن؟ ها فين علم برهامي؟ فين منهج برهامي الذي نفع الله به الأمة يا أخواني؟ انظروا كيف جعلت مدرسة الإسكندرية علمها الآن ومنهجها الآن، أين منهجها الآن؟ انظروا إلى حسان، أين هو الآن؟ بما درس وبما علم، أين الحويني الآن يا أخواني؟ أين هؤلاء الآن؟ أين العلوم هذه؟ فين العلوم يا أخواني؟ فين علوم الكتاب والسنة؟ فين ربط الأمة بالكتاب والسنة؟ نهاية الحويني قاعد على قناة الجزيرة يقول حكايات ليلا ونهارا. فين علمك يا حويني؟ تعال علم الأمة السنة، تعال علم الأمة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الأمة حتى لو أنك عندك مثلا في أي مكان طالب العلم الشيخ الألباني انتقل من أسرته من ألبانيا إلى الشام، في الشام لما هداه الله سبحانه وتعالى ونشأ النشأة العلمية نفع الله به الشام، ولا زال إلى اليوم ينتفع الناس بعلم الألباني. لما انتقل إلى الأردن أيضا نشر السنة، إلى أن مات الشيخ والكتاب والسنة ملازمان له والحمد لله. هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، شيخ مقبل ما ترك اليمن، انظر إلى حال اليمن في عهد الشيخ مقبل، مرجعية يرجع الناس إليه، وانظر إلى حال اليمن اليوم، حال اليمن اليوم أين هو؟ لو أردت أن تدل واحد على صاحب سنة الله أعلم فين هذا، هذا مطعون فيه، وهذا متكلم فيه، وهذا مجروح، وهذا ما أدري، وهذا إلى آخره. لأن العلم هذا ليس قائم على الكتاب والسنة، إنما العلم القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حتى لو طعن في صاحبه، فلا يعدو أن يكون كذبا تزويرا، لكن تبقى السنة قائمة، تبقى السنة باقية. وهل أحد إلا وطعن فيه؟ الطعن هذا ليس دليلا على فشل الدعوة يا إخواني، إنما تدل على فشل الطاعن إذا لم يكن هذا الطعن مبني على الكتاب والسنة، فإنه يزول. وعليه إخواني فطالب العلم، ومن أراد النجاة، ومن أراد أن ينفع المسلمين فلينفع المسلمين بما ورث عن المسلمين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.